أحفظ قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأتوب إليه. كان الكلام في المبحث الثالث وهو إثبات الملازمة، الملازمة بين حكم العقل بالحسن والفضح وحكم الشرع في ذلك. المصنف فرغ من إثبات الملازمة بدليل بسيط، قال أن الدليل على إثبات تلك الملازمة هو كون الشارع المقدس واحد من العقلاء، بل هو رئيس العقلاء. فإذا حكم العقلاء وتطابقت آراء العقلاء جميعا على حسن شيء وانبغاء فعله، هذا يعني أن الشارع واحد منه، فينبغي أن يحكم بما حكم به العقلاء. هذا الدليل الذي استدل به على الملازمة تلك. لحد الآن يعني ينبغي أن يتم البحث الأصولي، تم البحث الأصولي، بحثنا في الأصول في إثبات تلك الملازمة، وتم إثبات تلك الملازمة، فينبغي أن يتم البحث الأصولي. المصنف يذكر مسألة أخرى مرتبطة بتلك الملازمة فيقول، وهي مسألة الأرشادية والمولوية، أنه إذا حكم العقل بحسن شيء أو قبحه، ثم في نفس هذا المورد الذي حكم فيه العقل يأتي في لسان الشارع المقدس أمر أو نهي، أمر بذلك الحسن ونهي عن ذلك القبيح، فهل يحمل هذا الأمر الوارد في ذلك المورد، هل يحمل على المولوية أو يحمل على الإرشادية؟ قبل الجواب لابد أن نعرف شنو معنى عليكم السلام، شنو معنى المولوية، شنو معنى الإرشادية، ما هو المراد من الأمر المولوي وما هو المراد من الأمر الإرشادي. أما الأمر الإرشادي فهو الأمر الصادر من المولى، لكن لا بما هو مولى، بل بما هو واحد من العقلاء، فهو يرشد إلى ما أمر به العقل، أو قل هو يرشد إلى ما حكم به العقل. فالأمر صادر من المولى، لكن لا من حيث كون مولى، بل من حيث كون واحد من العقلاء. فليس الغرض من الأمر الإرشادي، ليس الغرض منه هو إنشاء بعث وإنشاء التحريك في دخيلة المكلف، ليس الغرض منه هذا، ولا الغرض منه في موارد النهي، ليس الغرض منه انزجار وإيجاد الطارف في نفس المكلف، بل الغرض منه الإرشاد، الإرشاد إلى ما حكم به العقل وإلى ما أدركه العقل من الحسن والقبح، الذي يعني العقل الذي هو ينشئ البعث والزجر. العقل بإدراكه للحسن ينشئ البعث نحو هذا الحسن، لأنه العقل في مقام العقل العملي الحاكم بإنبغاء الفعل، فالعقل هو الذي يتكلف دور البعث والزجر في الحسن والقبح. أما المولى، المولى وظيفته إلى الإرشاد إلى ذلك الحكم، وليست وظيفته في الأحكام الإرشادية هو إنشاء الداعي البعث والزجر في نفس المكلف، هذا الأمر الإرشادي. إذن الأمر الإرشادي مو أمر تأسيسي، هو أمر تأكيدي، تأكيد لما حكم به العقل، هذا الأمر الإرشادي في قبال الأمر المولوي واضح معنى، وهو الأمر الصادر من المولى لكن بما هو مولى، فالغرض منه هو إيجاد البعث والزجر وإيجاد الصارف في نفس المكلف في موارد النوادي. فالغرض منه هو نفس إيجاد البعث والزجر، فيكون تأسيسيا لا تأكيديا. الآن نسأل، نرجع إلى بحثنا، بحثنا في أن الموارد التي حكم فيها العقل بالحسن والقبح، كما في العدل مثلا، العقل يحكم بحسنه، يحكم بحسنه يعني شنو بالمعنى الثالث، يعني يقول أن هذا الفعل ينبغي فعله، أيها المكلف ينبغي لك أن تفعل هذا العدل، إذن نفس هذا هو الذي يوجد البعث الجزر. فإذا واضح النتيجة واضحة، إذا حكم العقل بقبح شيء أو فعله فهل يكون هذا الحكم من الشارع؟ إذا صدر حكم من الشارع في نفس هذا المورد، هل يكون هذا الحكم حكما إرشاديا أو مولويا؟ المصنف يقول اختلف في ذلك، الصحيح كما هو واضح هو كونه إرشادي ولا يحمل على المولوية. الأمر الصادر في لسان الشرع في الموارد التي يحكم فيها العقل بالحسن والقبح يحكم على هذا الأمر بأنه أمر إرشادي، ولا حاجة إلى الالتزام بكونه أمرا مولويا، لأنه سيكون إذا حملناه على المولوية سيكون عبثا لغوا. ما هو الغرض من هذا الأمر المولوي إذا كان البعث والزجر حاصلا من نفس حكم العقل؟ حينئذ لا تكون له حاجة ولا تكون له فائدة، بل أكثر من هذا سيكون ذلك محالا لاستحالة تحصيل الحاصل، يلزم عليه تحصيل الحاصل. البعث والزجر حاصلان بحكم العقل، فإذا طلب بواسطة أمر الشارع الوارد في لسانه تحصيل البعث والزجر سيكون ذلك من قبيل تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال ممنوع لا يمكن أن يصدر من الحكيم. إذن القاعدة أن الأوامر الواردة في لسان الشارع إذا كان في موارد حكم العقل بالحسن والقبح لا بد أن تحمل على الإرشادية ولا تحمل على المولوية للزوم ذلك المحذور. نقرأ هذا ثم المصنف يستثني موردية من هذه القاعدة. قال: وبعد ثبوت ذلك ينبغي أن نبحث هنا عن مسألة أخرى. بعد ثبوت تلك الملازمة اللي ذكرناها في المبحث الثالث نبحث في مسألة أخرى تترتب على هذا، وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في موارد حكم العقل كقوله تعالى أطيعوا الله ورسوله، أطيعوا هذا أمر، لكن هذا الأمر ورد من الشارع، ورد في لسان الشارع في مورد العقل يحكم به. العقل حينما يدرك أن هذا مولى ويدرك حق المولوية وحق الطاعة يلزم المكلف بالامتثال لأوامره، فماكو داعي يجي نفس المولى يقول أطعني. إذن هذا أطعني إذا صدر من الأولى من المولى لابد أن يقال عنه أنه هو أمر إرشادي، لأن البعث والزجر حاصل من حكم العقل لا من حكم الشرع. قال: وهي أنه لو ورد من الشارع أمر في مورد حكم العقل كقوله تعالى أطيعوا الله والرسول، فهذا الأمر من الشارع هل هو أمر مولوي؟ يعني شنو مولوي؟ أي أنه هو أمر منه بما هو مولى، أو أنه هو أمر إرشادي أي أنه هو أمر لأجل الإرشاد إلى ما حكم به العقل. هذا نحو من أنحاء الأحكام الإرشادية، أكو أنحاء أخرى من الأحكام الإرشادية. أي أنه هو أمر منه، اللي يهمنا هو هذا، هذا اللي يهمنا في المقام، أي أنه هو أمر منه بما هو عاقل. وبعبارة أخرى أن النزاع هنا في أن مثل هذا الأمر من الشارع هل هو تأسيسي؟ إذا حكمنا عليه مولوي وهذا معنى أنه هو مولوي، أو أنه هو أمر تأكيدي وهو معنى أنه هو إرشادي، وقع الخلاف في ذلك. والحق أنه هو للإرشاد، حيث يفرض أن حكم العقل هذا كاف لدعوة المكلف إلى الفعل الحسن وانقداح إرادته للقيام به، كافي في البعث وهكذا في النواهي، كافي في الزجر، فلا حاجة إلى جعل الداعي من قبيل المولى ثانيا، بل يكون عبثا ولغوا ما إلى حاجة. بل أكثر من هذا، بل هو مستحيل، مو فقط ما إلى حاجة، أصلا مستحيل، لا يمكن أن يقع الأمر المولوي في مثل هكذا موارد، بل هو مستحيل لأنه يكون من باب تحصيل الحاصل. البعث حاصل، بعد أن تريد تحصل البعث مجددا هذا تحصيل للحاصل وهو مستحيل. وعليه القاعدة فكل ما يرد في لسان الشارع من الأوامر في موارد المستقلات العقلية اللي يحكم العقل يستقل العقل بالوصول إلى النتيجة لا بد أن تكون تأكيدا لحكم العقلي لا تأسيسا، يعني تكون إرشادية لا مولوية. هاي القاعدة. يقول يستثنى من تلك القاعدة اللي تقدمت، يستثنى منها أمران. الأمر الأول، إذا التزمنا في مسألة وقع فيها الخلاف، إذا التزمنا بأن معنى الحسن هو معنى حسن الفعل هو مدح الفاعل على هذا الفعل، ومعنى القبح هو ذم الفاعل على ذلك الفعل، من دون أن يلزم من ذلك الثواب والعقاب. هاي مسألة قدمت الإشارة لها وستأتي في الجزء الثالث. إذا حكمنا في تلك المسألة اللي تقدمت وهي أن المدح هل يعني الثواب، هل يلزم منه الثواب أو لا، معنى المدح هو أو معنى الحسن هو أن هذا الفاعل يمدح، وأما أنه هو يثاب أو لا يثاب، يعاقب أو لا يعاقب، ذات شيء آخر. هذه المسألة قدمت وأشار المصنف في حينها قال هذه المسألة ستأتي، أنه هو معنى حكم العقل شنو، هل أن معنى حكم العقل هو المدح والذم فقط، أو أن حكم العقل يعني أنه هو يثاب ويعاقب. هذه المسألة أشار إليها المصنف وستأتي. إحنا نقول إذا بنينا في تلك المسألة على أن معنى الحسن هو المدح والذم من العقلاء، أما الثواب والعقاب من الشارع ذاك بحث آخر، لا بد له من دليل، لا بد له من مثبت، أما أن نفس الحكم بالحسن لا يثبت الثواب والعقاب، بل الحكم بالحسن والقبح معناه فقط المدح من العقلاء، الذم من العقلاء، أما أن يترتب عليه ثواب أو يترتب عليه عقاب ذاك شيء آخر، تلك مرحلة أخرى لا بد لها من مثبت. إذا التزمنا بذلك، إذا التزمنا بهذا المعنى وقلنا أن معنى الحسن هو المدح والذم فقط، ولا يلزم من المدح الثواب ولا من الذم العقاب، إذا التزمنا بذلك حينئذ لا مانع من حمل الأوامر الواردة في لسان الشارع في موارد حكم العقل على المولوية، بعد ماكو مانع من ذلك، لا مانع من أن تحمل تلك الأوامر على المولوية، ونخرج عن تلك القاعدة المؤسسة اللي أسسناها قبل قليل من أن الأوامر الواردة في لسان الشارع في موارد حكم العقل تكون إرشادية. حينئذ لا، نستثني هذا المورد من تلك القاعدة ونقول تلك الأوامر تحمل على الإرشادية، إرشاد إلى تحمل على المولوية. يعني شنو مولوية؟ يعني توجد البحث والزجر وتثبت الثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب لا يثبته نفس إدراك العقل، فحتى يثبت الثواب حتى يثبت العقاب لا بد من أمر صادر من الشارع، أما العقل العقل لا يدرك الثواب ولا يدرك العقاب بحسب هذا المبنى اللي أثبتناه أو اللي التزمنا به. العقل لا يثبت الثواب ولا يثبت العقاب، العقل يقول هذا الفعل ينبغي فعله، هذا الفعل ينبغي تركه، أما أنه يوم القيامة معاقب أو مثاب هذا لابد أن يصدر من الشارع. إذا صدر من الشارع، إذا صدر من المولى مثل هكذا أوامر، تحمل تلك الأوامر على المولوية، ولا مانع من حملها على المولوية، ولا ملزم لحملها على الإرشادية. هذا مورد، مورد نستثني من تلك القاعدة. مورد آخر، إذا ما التزمنا بذلك المبنى، لم نلتزم بأن المدح أو الحسن معناه المدح فقط، القبح معناه الذم فقط، أما الثواب والعقاب فلا، لا يثبتان من نفس الحكم بالحسن والقبح. إذا ما التزمنا بهذا وقلنا بأنه لا، المدح يعني الثواب، المدح يلزم منه الثواب، الذم يلزم منه العقاب، ولا يمكن التفكيك بين أن يمدح الفاعل ولا يثيبه الشارع بين أن يذم الفاعل ولا يعاقبه الشارع. هو الثواب والعقاب لازمان للمدح والذم، بل أكثر من هذا، الثواب والعقاب ليسا شيئا آخر غير نفس المدح والذم. مدح وذم، المدح يعني شنو؟ المدح يعني المكافأة بالخير، المجازات بالخير. الذم المكافأة بالشر، المكافأة بالشر والمكافأة بالخير اللي هو معنى المدح والذم، هذا معنى عام يشمل الثواب والعقاب. فالثواب والعقاب ليسا أمرين آخرين غير نفس المدح والذم. الشارع إذا أراد أن يذم شخصا لا يمكنه أن يذم هذا الشخص إلا بواسطة العقاب، يعاقب ذلك الشخص. الشارع إذا أراد أن يثيب شخصا إنما هو إذا أراد أن يمدح شخصا إنما يثيب ذلك الشخص. فمدح الشارع يعني ثوابه، ذم الشارع يعني عقابه. فإذا من التزم بالمبنى الأول اللي يفكك بين المدح والذم من جهة وبين الثواب والعقاب من جهة أخرى، بل أن الثواب والعقاب هو نفس المدح والذم، مدح وذم بمفهومهما شاملان للثواب والعقاب. حينئذ إذا التزمنا بذلك المبنى وقلنا بالملازمة بل بالعينية، حينئذ نقول في بعض الأحيان في بعض الموارد أو في أغلب الموارد العقلاء لا يكتفون، إذا التزمنا بالعينية العقلاء لا يكتفون بإدراك العقل للحسن والقبح. يعني العقلاء يدركون حسن العدل، العقلاء يدركون قبح الظلم، لكن العقلاء أغلب العقلاء كثير من العقلاء لا يدركون أن هذا الحسن وهذا القبح يترتب عليه الثواب والعقاب، فيوجد في أنفسهم الباعث والزاجر. الزجر والبعث لا يتحققان عند أغلب الناس في موارد حكم العقل من نفس حكم العقل. نفس حكم العقل ما يبعث أغلب الناس، كثير من الناس كثير من المكلفين لا ينبعث إلا إذا أحس بالعقاب، ولا ينبعث إلا إذا علم بالثواب. أما نفس حكم العقل مو كافي في بعثه. أنت الآن قل لي 50 مرة الحسن الإحسان حسن، ولا يفعل الإحسان إلا إذا قال الشارع أنا أثيب على ذلك الإحسان. قل للعاقل 100 مرة الكذب قبيح عقلا، لا ينبغي أن يصدر من العاقل، هو لا مانع عنده من أن يكذب ما لم يأتي الشارع ويقول هذا الكذب أنت ستعاقب عليه في يوم القيامة. إذن كثير من الناس لا يستمع لنداء عقله في داخله. أغلب الناس هكذا لا يدركون الثواب والعقاب من مجرد حكم العقل، بل يحتاج إلى أن يصرح الشارع بأن هناك ثواب وهناك عقاب، ولا يدرك الثواب والعقاب من انبغاء الفعل وانبغاء الترك إلا القلة من الناس، إلا الراسخين في العلم ومن هو مثلهم. فحتى تلبي الشريعة حاجة أغلب الناس لابد من حمل هذه الأوامر، ولو هي في موارد حكم العقل لابد من حملها على المولوية، ولا مانع من حملها على المولوية. هذا المورد الثاني. المورد الثاني يقول صحيح أكو ملازمة، بل أكو عينية بين المدح والثواب، بين الذم وبين العقاب، لكن كثير من الناس أكثر الناس لا تستمع لإدراكات العقل ولا تمتثل ولا تنبعث من مجرد إدراك العقل للحسن والقبح، بل يحتاج إلى تنبيه من الشارع على الثواب والعقاب. هذا المورد الثاني. أيضا نقول لا مانع من أن تحمل الأوامر الواردة في أحكام العقل في موارد حكم العقل على المولوية. هذا المورد الثاني. ثم بعد ذلك يتمم المصنف بشيء آخر قال نعم لو قلنا هذا المورد الأول، نعم لو قلنا بأن ما تطابقت عليه آراء العقلاء هو استحقاق المدح والذم فقط، مدح وذم على وجه لا يلزم منه استحقاق الثواب والعقاب من قبل المولى. هذا المورد الأول. هذا حينئذ لا مانع من الحمل على المولوية. المولوية يعني ثبت ثواب وعقاب. ثواب وعقاب لم يثبت من مجرد المدح والذم، فخلي الشارع يبين الثواب والعقاب. هذا مورد أول. مورد الثاني، أو أنه يلزم، إذا التزمنا بأنه لا يلزم، يلزم من المدح والذم الثواب والعقاب، أو لا تحضر يلزم، هذا تعبير مو دقيق. يلزم شنو يلزم؟ قول عين الثواب هو نفس المدح، العقاب هو نفس الذم. أو أنه يلزم منه ذلك، بل هو عينه. ليش عينه؟ لأنه الشارع إذا أراد أن يمدح إنما يثيب، الشارع إذا أراد أن يذم إنما يعاقب. من هنا قالوا ذم الشارع عقابه ومدحه ثوابه. ولكن لا يدرك ذلك كل أحد، فيمكن أن لا يكون نفس إدراك استحقاق المدح والذم كافيا لدعوة كل أحد إلى الفعل إلا الأوحد، إلا القلة من الناس هو الذي ينبعث من أحكام عقله. فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى. يحتاج أكثر الناس إلى أمر صادر من المولى. حتى الأمر الإرشادي هم يكفي. أمر إرشادي يعني شنو؟ يعني يرشد إلى حكم العقل، فهو حكم العقل عنده ولم يمتثل لحكم العقل. لا، كون المولى يقول، كون المولى يقول هذا علي جلدتين، هذا علي جلدة، حتى الناس حينئذ تنزجر عن المحرمات والقبائح. أما نفس العقل يدرك القبح يبقى يمارس العقل ذلك القبيح. فلا يستغني أكثر الناس عن الأمر من المولى المترتب على موافقة الثواب، على موافقته الثواب وعلى مخالفته العقاب في مقام الدعوة إلى الفعل وانقياده إلى الفعل. فإذا ورد أمر من المولى، يعني في هذين الموردين اللي استدركهما بنعم، فإذا ورد أمر من المولى في مورد حكم العقل المستقل فلا مانع من حمله على الأمر المولوي. إذن ذكرنا القاعدة واستثنينا هذين الموردين. يقول راح نستثني من نفس هذين الموردين. احنا استثنى قاعدة ثم استثنينا موردين من تلك القاعدة. هذان الموردان المستثنيان من تلك القاعدة راح نستثني من عندهم مورد واحد تقدم سابقا، وهو فيما إذا لزم من الحكم بالمولوية التسلسل. إذا لزم من الالتزام بكون هذا الحكم حكم مولوي التسلسل، حينئذ نرفع اليد عن المولوية. بالمورد الأول اللي استثنينا، بالمورد الثاني اللي استثنينا قلنا صحيح وارد في مورد حكم العقل، لكن لا مانع من حمله على المولوي لأجل إثبات الثواب في المورد الأول، أو لأجل بعث وزجر العاقل اللي ما ينبعث عن حكم عقله في المورد الثاني. حكمنا بالمولوية، حملنا الأوامر على المولوية. يقول لا نحمل على المولوية فيما إذا لزم التسلسل اللي تقدم سابقا. في المورد من هذين الموردين إذا لزم التسلسل المحال، حينئذ نبقى نلتزم بالإرشادية والرجع أحد هذين الموردين إلى القاعدة، وهو الحكم بالإرشادية. كما في مثل أطيع الله وأطيع الرسول، أطيع الله هذا لابد من حمله على المولوي، لأنه حمله على الإرشادية، لأن حمله على المولوية يعني التسلسل. لأنه إذا قلنا أطيع الله هذا أمر شرعي، ما الذي أثبت إطاعته ووجوب طاعته؟ أما أن نقول أنه هو أمر شرعي فنسأل أيضا ما الذي أثبته، فيتسلسل إلى لا نهاية إذا التزمنا بالمولوية. أما إذا قلنا بالإرشادية حينئذ ينقطع التسلسل، فمن أول الأمر نلتزم بالإرشادية. فحمل مثل هكذا أمر على المولوية يلزم منه لازم فاسد وهو التسلسل، فلا بد من حمله على الإرشادية. إذن أسسنا القاعدة، استثنينا موردين، ثم استثنينا من نفس هذين الموردين بعض الموارد اللي يلزم منه اللازم الفاسد. قال إلا، هذا إلا استثناء من الموردين المتقدمين، إلا إذا استلزم منه محال أو محال التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة، بل مثل هذه الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيه مولويا، لا بد من حملة على الإرشادية، مو فقط محذور التسلسل، مو فقط محذور التسلسل، أكو لازم آخر فاسد أيضا، وهو أن حمل تلك الأوامر على المولوية تدري شنو معنى؟ إذا أطيع الله حملنا على المولوية يعني شنو؟ يعني أن الإنسان إذا أطاع الله بصلاته يحصل على ثوابين، أولا ثواب الصلاة، ثواب المتعلق، وثواب نفس قولنا أطيعه، هذا أطيعه إذا حملنا على المولوية، يعني أنه صادر من المولى بما هو مولى، يعني عليه ثواب مستقل غير الثواب اللي يرد على المتعلق، وهذا لا يمكن الالتزام به، بل يكون هذا نظير الأمر بالاحتياط. إذا في مورد حكم العقل بالاحتياط، كما لو دار الأمر مثلا بين نجاسة أحد الإناءين أو أحد الآنية الثلاثة وأراد المكلف أن يشرب، العقل يقول أنت تعلم بنجاسة أحد هذين الإناءين، فحتى تمتثل لحرمة شرب النجس لابد أن تستمد عن كل منهما، هذا من اللي يستقل به؟ العقل يستقل بذلك، العقل يستقل بلزوم الاحتياط في مثل هكذا مورد. فإذا إجا أمر بالاحتياط من الشارع المقدس وقال أخوك دينك فاحتط لدينك، إذا ورد هذا الكلام في لسان الشارع، حينئذ لابد أن يحمل هذا الأمر من الشارع على الإرشادية، لأن حمل على المولوية يعني أن المكلف إذا امتثل لهذا النهي ولم يشرب حينئذ يحصل على ثوابين، أولا ثواب عدم شربه مثلا إذا كان عليه ثواب، ثانيا ثواب نفس الإطاعة لأمر الاحتياط اللي قال أخوك دينك، هذا الأمر بالاحتياط أيضا لابد إلى من ثوابه، هذا لا يمكن الالتزام به. الإجماع قام على أن من يمتثل الأمر له ثواب واحد، من يمتثل النهي له ثواب واحد، أما أنه ثواب لنفس المتعلق بالصلاة وثواب لنفس أمر أطيعه، هذا أكو إجماع على خلافه. إذن لا معنى للحمل على المولوية في مثل تلك الموارد. قال إلا إذا استلزم منه محال التسلسل كالأمر بالطاعة والأمر بالمعرفة، بل مثل تلك الموارد لا معنى لأن يكون الأمر فيها مولويا، لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته، موافقة ومخالفة أطيعه ما يترتب عليه غير ما يترتب على متعلق الأمر، متعلق المأمور به، على متعلق المأمور به، المفروض يقول على متعلق الأمر، يعني متعلق المأمور به، صحيح متعلق الأمر به، مثل أطيعوا أمر الله، هو أمر الله شنو؟ مثلا صلوا، أطيعوا أمر الله صلوا، جينا صلينا إحنا كم ثواب لنا؟ ثواب على نفس الصلاة، أما ثواب على نفس الأمر بالإطاعة هذا ما يترتب عليه ثواب آخر غير نفس ثواب الصلاة. قال لأنه لا يترتب على موافقته ومخالفته غير ما يترتب على متعلق المأمور به، لأنه ليس إلا أمر واحد وهو صل، أما نفس أطيعه هذا لا يترتب عليه الثواب. نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم في نفس هذا اللي يستقل العقل بلزوم اجتناب كل من الإناءين، يجي الشارع المقدس يقول احتر أخوك دينك فاحتط لدينك، هذا أمر بالاحتياط، هذا الأمر بالاحتياط هل يترتب عليه ثواب غير ما يترتب على نفس المتعلق؟ يقول لا، نظير الأمر بالاحتياط في أطراف العلم الإجمالي. إذن القاعدة هي أنه الأوامر الواردة في لسان الشارع لا بد أن تحمل على الإرشادية إلا في موردين ما لم يلزم محذور التسلسل. ثم المصنف بعد ذلك يذكر توضيحا وتعقيدا. هذا التعقيد الغرض منه هو الوفاء بما وعد به المصنف سابقا من التفسير الرابع من التفسيرات الثلاثة المتقدمة لكلام الأخباريين. تقدم أن كلام الأخباريين قلنا غامض وليس بواضح، فسره المصنف بأحد تفسيرات ثلاثة، هذا تفسير رابع. هذا التفسير الرابع لكلام الأخباريين به يقع المصالحة بين الأصوليين بما فيهم صاحب الفصول والأخباريين. هاي النتيجة اللي راح يتوصل لها من خلال هذا التوضيح والتعقيد. يقول ابتداء، أولا احنا الآن فرغنا في هذا المبحث الثالث من إثبات الملازمة، وقلنا أن الملازمة ثابتة، يعني العقل إذا حكم بحسن أو قبح فعل لابد يلزم من ذلك عقلا حكم الشارع على طبق حكم العقل. بعبارة أخرى، كل ما حسنه العقل يلزم من ذلك عقلا أن يحسن ذلك الفعل الشرع. يقول هاي الملازمة وإن كان إحنا أثبتناها سابقا بالدليل، لكن هذا التعبير يلزم عقلا، هذا التعبير ليس بتعبير دقيق في مقام بيان المطلب، هذا المطلب الحق اللي احنا اثبتنا، هذا يلزم عقلا، هذا التعبير مو دقيق مو صحيح. فانه هو على ضوء ما تقدم من الدليل، شنو كان الدليل؟ الدليل هو ان العقلاء اذا تطابقت آراؤهم على حسن فعلين الشارع المقدس واحد من العقلاء فينبغي أن يحكم بما يحكمون. هذا خلاصة الدليل اللي يتقدم. يقول على ضوء هذا الدليل المتقدم هذا التعبير بالملازمة هذا التعبير مو دقيق مو صحيح. ليه؟ لأن احنا ما عندنا أمرين، حكم العقل أمر ملزوم يلزم منه حكم الشرع. إذا التفتنا إلى أن الشارع المقدس واحد من العقلاء فنفس إدراك العقلاء لحسن فعل أو قبح هو يعني إدراك الشارع للحسن والقبح، مو إدراك الشارع أمر ثاني غير نفس إدراك العقلاء يلزم من الأمر الأول. ما عندنا أمرين، نفس إدراك العقلاء للحسن والقبح، نفس تطابق آراء العقلاء على انبغاء الفعل وانبغاء الترك، يعني أن الشارع المقدس اللي هو واحد من العقلاء حكم بما حكم به العقلاء. فلا تقول أدنى لازم وملزوم، ما أدنى أمرين، أدنى أمر واحد وهو تطابق آراء العقلاء من العقلاء، كما أن زيد من العقلاء ما نقدر نقول إذا تطابقت آراء العقلاء يلزم من ذلك أن زيد يحكم بما حكم به العقلاء لأن زيد واحد من العقلاء. الشارع أيضا نفس الكلام يجري فيه، إذا تطابقت آراء العقلاء لنقول أنه يلزم من ذلك أن يحكم الشارع المقدس، مو ملازمة، هو أمر واحد وهو تطابق آراء العقلاء بما فيهم الشارع. فليس لنا أمران أحدهما ملزوم والثاني لازم، ليس لنا إلا أمر واحد وهو تطابق آراء العقلاء، الشارع واحد من أولئك العقلاء فلابد أن يحكم بما يحكمون. إذن مو ملازمة، ما عندنا ملازمة، هو ليس لنا إلا أمر واحد وهو إدراك العقلاء وتطابق آرائهم على الحسن والقبح. إذن التعبير المتقدم سابقا، التعبير المتقدم سابقا هو تعبير مو دقيق، نقول ملازمة، ما عندنا ملازمة، عندنا أمر واحد، هذا اللي يذكره المصنف. ولأجل هذا الشيء الشاهد والمؤيد لهذا الشيء هو أن قدماء الأصوليين وعلماء الكلام حينما يجون يتناولون تلك المسألة ما يعنونون عنوانين مسألتين، مسألة أولى إثبات التحسين والتقبيح العقلي، مسألة أخرى اسمها الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. ما عندنا مسألتين، مسألة واحدة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. ما عندنا عاقل غير نفس العقلاء يلزم من حكمهم حكم هذا العاقل. العقلاء برمتهم الحكم عليهم واحد، وهو أنهم يدركون أو لا يدركون، تتطابق آراؤهم أو لا تتطابق. وفعلا احنا قرأنا في بعض كتب الكلام ما عندنا مسألتين، مسألة التحسين والتقبيح العقليين المبحوثة المتنازع فيها بين الأشاعرة وبين العزلية، ومسألة ثانية أنه إذا حكم العقلاء حكم الشارع المقدس، ليست إلا مسألة واحدة. ما عندنا إلا مسألة إدراك العقلاء للحسن والقبح واحد منهم الشارع المقدس، ما عندنا مسألة التحسين والتقبيح العقلية نثبتها، ثم بعد ذلك نجي نثبت ملازمة وأنه يلزم من تطابق الآراء حكم الشارع المقدس بذلك. وهاي المسألة اللي الآن يبينها، هذا التوضيح اللي الآن يبينه، تقدم نظير إلى من المصنف نفسه. المصنف للمبحث الثاني أو بالتمهيد قال: ينبغي أن يكون واضحا وينبغي أن لا يخفى أن البحث في المسألة الثانية، شنو كانت المسألة الثانية؟ أن العقل لو هو القابلية أن يدرك هذا الحسن أو ليس له هو القابلية. يقول هذا البحث مو بحث ثاني جديد غير نفس البحث في أن الأفعال إلها قيم ذاتية أو لا قيم ذاتية لها، وإنما بحثناها بشكل مستقل لوجود المغالطة ولوجود التوهم عند البعض، اضطرنا إلى أن نبحث في مسألة ثانية، وإلا ما عندنا مسألة ثانية. نفس الكلام يذكره هنا، يقول ما عندنا مسألتين، مسألة تحسين وتقبيح عقليين ثم إدراك الملازمة. هي الملازمة يعني نفس التقبيح والتحسين العقليين، وإنما إحنا أفرجناها وسويناها مبحث ثالث لأجل وجود المخالف صاحب الفصول وبعض الأخباريين، لأن خالفوا إحنا جئنا أفردنا البحث. فإذا في الحقيقة ما عندنا إلا مسألة واحدة وبحث واحد، وهو التحسين والتقبيح العقليين. أما أن العقل يدرك أو لا يدرك، هاي مو مسألة مستقلة. إحنا إذا تصورنا معنى الحسن والقبح العقليين بالشكل الصحيح، بعد ما يبقى مجال للبحث الثاني وأنه العقل لو هو القابلية أو ليس له القابلية. إذن هذا المبحث الثاني فقط. المبحث الثالث أيضا كذلك، ما عندنا مسألة جديدة اسمها ملازمة بين حكم العقلاء وحكم الشرع، لأن إحنا إذا عرفنا معنى التحسين والتقبيح العقلائيين العقليين وعرفنا الدليل على ذلك وهو أن الشارع المقدس واحد من العقلاء، بعد ما راح تصير عندنا مسألة ثالثة ومبحث ثالث اسم الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع، ليست إلا مسألة واحدة، مسألة التقبيح والتحسين العقليين. بعبارة أخرى، كل من يلتزم بالتحسين والتقبيح العقليين لابد أن يلتزم بوجود الملازمة بين حكم العقلاء وبين حكم الشرع، لأن ليس الشارع المقدس إلا واحد من العقلاء. معنى تطابق العقلاء يعني أن الشارع المقدس واحد منهم يحكم بما حكم به العقلاء. من هنا يظهر فساد وفضاعة كلام صاحب الفصول اللي التزم بالمسألة الأولى لكنه لا يلتزم بالمسألة الثانية. ما له معنى أن تقول أكو تحسين وتقبيح عقليين لكن العقلاء هم فقط الذين اتفقوا على الحسن والقبح، أما الشارع المقدس لا، لا يحكم بهذا الحكم. شنو خصوصية الشارع المقدس؟ أنت إذا التزمت أن العقلاء اتفقوا على فعل شيء، على حسن فعل شيء، حينئذ الشارع المقدس واحد منهم، فلابد أن يحكم على طبق ما حكموا به. أما أن تفرد الشارع المقدس وتقول تطابقت الآراء حكموا بالحسن والقبح من دون الشرع هذا لا معنى له، هذا التفكيك ليس بصحيح. فما صدر من صاحب الفصول أمر عجيب، وهو أن يفكك بين العقلاء وبين الشارع المقدس. بعد ذلك المصنف يجي يحاول يوجه كلام صاحب الفصول بطريقة لا بأس بها. يقول: لعل منشأ التوهم عند صاحب الفصول، لعل منشأ التوهم عند صاحب الفصول هو أنه توهم صاحب الفصول توهم أن القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين والقائلين بالملازمة بين حكم الشرع وحكم العقلاء هو توهم أنهم يحكمون بتلك الملازمة، وهي أن كل ما حكم به العقل لا بد أن يحكم به الشرع مطلقا، سواء كان حكم العقل لأجل إدراك مصلحة ومفسدة أو كمال ونقص كليين أو جزئيين، أو كان منشأ إدراك العقل هو العادة أو الانفعال أو العاطفة، حينئذ لابد أن يحكم الشارع على طبق ذلك. هو لعله هو اتوهم هذا المعنى، وأن إحنا حينما نقول بالملازمة نقول بالملازمة بشكل مطلق، كل ما يحكم به العقل لابد أن يحكم به الشرع، وهذا التوهم إلى منشأ، وهو أن إحنا حينما نعبر عن تلك الملازمة نقول كل ما حكم به العقل حكم به الشرع على طبق، لعله توهم هذا المعنى. يعني إحنا إذا أدركنا المصلحة الشخصية المنفعة الشخصية حينئذ أيضا نقول لابد أن يحكم الشارع على طبق تلك المصلحة الشخصية، توهم هذا المعنى، وأن إحنا كلامنا مطلق، لكن إحنا كلامنا مو مطلق. قدم من المصنف بيّن أسباب وبيّن مناشئ لإدراك العقل للحسن والقبح، وقال أن الداخل في محل النزاع هو قصور السبب الأول الكمال والنقص، والسبب الثاني الملائمة والمناثرة بقيد الكلية، كمال ونقص كلي ومصلحة ومفسدة ملائمة ومناثرة كليين نوعيين، أما الشخصيين فخارج عن محل الكلام، العادة خارج عن محل الكلام، الانفعال العاطفة كلها خارج عن محل الكلام، محل كلامنا في السبب الأول والثاني. فصاحب الفصول لما توهم أن إحنا كلامنا عام في كل إدراك للعقل هو قال لا، أنا لا ألتزم بتلك الملازمة على عرضها العريض وعلى سعتها. إحنا نقول إحنا لا نلتزم بهذا المعنى الواسع. قال ثم بعد ذلك المصنف يزيد بيان لتلك المسألة، ما يبقى وقت لبيانها. قال: توضيح وتعقيب. الحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين هو نفس الالتزام بالتحسين والتقبيح الشرعيين، هو نفس الالتزام بتحسين الشارع وتقبيحه نفسه، مو فشيء جديد يلزم منه، لا تقول يلزم عقله، هو نفس هو موجود في ضمنه، لا تقول أمران يلزم أحدهما للآخر. قال: الحق أن الالتزام بالتحسين والتقبيح العقليين ونفس الالتزام بتقبيح الشارع بتحسين الشارع وتقبيحه وفقا لحكم العقلاء لأنه من جملتهم. يعني هاي النفسية اللي عبر عنها، هاي العينية احنا انما نقولها على ضوء ما تقدم من الدليل، دليلنا اللي طرحنا للملازمة هو يعطي الملازمة بل يعطي العينية، هو نتيجة العينية، لا أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر، حكم العقلاء شيء ملزوم وحكم الشارع شيء آخر لازم، لا مو شيئان شيء واحد، لا أنهما شيئان أحدهما يلزم الآخر وإن توهم ذلك بعضهم. ولذا لأجل العينية وأنهما مو شيئان بل شيء آخر، ولذا ترى أكثر الأصوليين وأكثر الكلاميين لم يجعلوهما مسألتين بعنوانين، بل لم يعنونوا إلا مسألة واحدة وبحث فارد، وهو مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وعليه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمة بعد فرض القول بالتحسين والتقبيح. بعد ما له معنى أن تجي تفرض مبحث جديد تسميه مبحث الملازمة إذا انتهينا إلى التحسين والتقبيح العقليين، بعد ما له معنى أن نسوي مبحث ثالث. إذا وقد تقدم أنه ما له معنى أن نسوي مبحث ثاني. المبحث الثاني كما قال المصنف منشأ المغالطة عن فهم المبحث الأول. إذا ما عندنا إلا مبحث واحد ومسألة واحدة، مسألة التحسين والتقبيح العقليين. زين أنت المصنف ليش سويت مبحث ثالث؟ إذا أنت ملتفت هيك ليش سويت؟ يقول إنما ذكرنا مبحث ثالث لوجود المخالف. المشكلة أكو مخالف صاحب الفصول وبعض الأخباريين هو اللي اضطرنا لعقد بحث ثالث. قال وأما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفكيك. صاحب الفصول توهم أنه هو يفكك بين حكم العقلاء وحكم الشارع فخالف في الملازمة. إحنا إجينا طرحنا بحث اسم الملازمة، وإلا لولا وجود المخالف لما بقي مجال لطرح بحث جديد اسم الملازمة. قال ومن العجيب ما عن صاحب الفصول رحمه الله من إنكاره للملازمة، مع أنه يقول بالتحسين والتقبيح العقليين. أنت إذا تقول تحسين وتقبيح عقليين يعني بين قوسين أكو ملازمة، ما يمكن أن تلتزم بالتحسين والتقبيح العقليين وتنكر الملازمة. وكأنه هذا توجيه كلامه، توجيه هذا التوهم. ليش هذا توهمه؟ يقول لأنه ظن أن كل ما أدركه العقل من المصالح والمفاسد ولو بطريق النظري أو من غير سبب عام كلي من الأسباب المتقدم ذكرها يدخل في مسألة التحسين والتقبيح العقليين. وأن القائل بالملازمة يقول بالملازمة أيضا في مثل ذلك، يعني عندنا ملازمة واسعة، كل حكم يثبت العقل ولو شخصي ولو جزئي لابد أن يثبت الشارع المقدس. وعليه فالشارع المقدس بعد ما يصير عنده شغل وعمل إلا إثبات أحكام الشخصية النفعية الخاصة، وأنه كل ما يحكم به عقلنا الخاص يحكم به الشارع المقدس. ولكن نحن قلنا إن قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها آراء العقلاء كافة بما هم عقلاء، وهي بادئ رأي الجميع، وفي مثلها نقول بالملازمة لا مطلقا. قلت تطابق آراء جميع العقلاء لأجل مصلحة أو مفسدة نوعيين، مو مصلحة شخصية. ومعلوم أن المصلحة الشخصية لا تتطابق عليها آراء جميع العقلاء، إنما عقل الشخص وحده يحكم بها. فليس كل ما أدركه العقل من أي سبب كان ولو لم تتطابق عليه الآراء أو تطابقت ولكن لا بما هم عقلاء يدخل في هذه المسألة. لا، احنا ما قلنا بتلك الملازمة الواسعة. وقد ذكرنا نحن سابقا أن ما يدركه العقل من الحسن والقبح بسبب العادة أو الانفعال ونحوهما، وما يدركه لا من سبب عام للجميع لا يدخل في موضوع مسألتنا. فحتى هذا التوجيه لكلام صاحب الفصول أيضا هو ليس بتام. ونزيد هنا بيانا هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.